بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب الشروط، باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع مروان والمسور ابن مخرمة رضي الله عنهما يخبران عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما كاتب سهيل بن عمرو يومئذ كان فيما اشترط سهيل بن عمرو على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه، فكره المؤمنون ذلك وامتعضوا منه وأبى سهيل إلا ذلك، فكتبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فرد يومئذ أبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمرو، ولم يأتيه أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلما. وجاء المؤمنات مهاجرات، وكانت أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ وهي عاتق، فجاء أهلها يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إليها، فلم يرجعها إليهم لما أنزل الله فيهن: إذا جاءك المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن، إلى قوله تعالى: ولهم يحلون لهن. قال عروة: فأخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن بهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، إلى قوله تعالى: غفور رحيم. قال عروة: قالت عائشة: فمن أقر بهذا الشرط منهن قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد بايعتك، كلاما يكلمها به، والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة، وما بايعهن إلا بقوله. قوله: كتاب الشروط. وهذا الباب يعد من الأبواب المهمة جدا، وهي أن الشروط هي ما وافق كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأي شرط لا يحله الشارع لا يجوز، لأن الشروط هو عبارة عن اتفاق من شخص إلى آخر، شخص يملك شيء أو عنده سلطة عنده قوة، فبهذا يستطيع إلى الأدنى أو الأقل أن يشارطه بما شاء من هوى أو من غيره. فمن ثم كان ضابط الشرط لابد أن يكون من كتاب الله عز وجل أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل حتى ولو كان 100 شرط. ومن ثم يعني يقول بعض أهل العلم: إن شارط شخص شرطا آخر وليس هذا الشرط مما يوافق الشرع جاز أن يوافقه وبعد ذلك يخل به، جاز أن يوافقه ويخل به، بمعنى أنه ليس شرط إنما هو شرط باطل في أي شيء. وطبعا بعض أو الجمهور على أنه لابد أن تكون شروط محددة، يعني الشرط هذا لو أن شخصا شارط شخصا على أمر واضح بين ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله بل مخالف، فقول واحد إن وافقه فلا يوفي بهذا الشرط، لكن باقي الشروط لو هناك شروط أخرى يعني فيها نوع من الغبن أو نوع من الظلم هل يشارطه أو لا؟ قال البعض يشارط ثم بعد ذلك ينقض إن كان مضطرا إلى هذا، طالما أن هذا الشرط باطل ليس فيه إلا إجحاف أو ظلم. وهذا الكلام سيكون في نوع من التفصيل في باقي الباب أو الأبواب. ثم قال: باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة. ما يتعلق بالشروط العامة بما يتعلق كل شرط يتعلق بالإسلام، أو ما يتعلق بأحكام بين المسلمين، أو بما يتعلق بالبيع والشراء وغيره من هذه الأشياء. قال: حدثنا يحيى بن بكير وهو القرشي المصري قال حدثنا الليث وابن سعد الفهمي المصري عن عقيل وهو عقيل بن خالد عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع مروان والمسورة ابن مخرمة رضي الله عنهما يخبراني عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. والحديث طبعا حديث طويل ومر بنا وسيأتي أيضا في أكثر من باب. لما كتب سهيل أو سهيل بن عمرو يومئذ كان فيما اشترط، والمكتبة هذه كانت بين من؟ بين سهيل وبين النبي صلى الله عليه وسلم. سهيل كان نيابة عن قريش، ولما أرسلوه وافقوا على أي شرط يوافق عليه أو يشترطه سهيل، فكان فيما اشترط سهيل ابن عمرو على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه. وكما قلنا هذا الشرط كان زائد، يعني كان فيه شروط ثلاثة اتفقوا عليها حينما خرج من عند قريش. فلما وجد سهيل أن النبي صلى الله عليه وسلم موافق وعنده استعداد للموافقة على الصلح وحريص على الصلح فزاد وطمع في أن يكثر من الشروط لقومه أو يكثر من الشروط لقومه، فزاد هذا الشرط. وهذا الشرط طبعا شرط جائر ظالم، يعني ما كانت قريش تتخيله أبدا. يعتبر سهيل نجح نجاحا ساحقا في يعني ثمار هذا الصلح لقريش، ولكن الله عز وجل أراد بهذا الصلح أيضا نفعا عظيما للمسلمين. فقال أنه لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه. فكره المؤمنون ذلك وامتعضوا منه، حسوا بنوع من الظلم. وهذا شرط جائر، إن كيف يأتي مسلم ويرد إلى الكفار يعذبونه ويقتلونه. وأبى سهيل إلا ذلك، راح وقف كده الشرط ده رغم أنه ليس من شروط قريش، وقف عند هذا الشرط وصمم وقال لا أوافق على أي صلح إلا بهذا الشرط الذي وضعه سهيل بن عمرو. وأبى سهيل إلا ذلك، فكتبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وهنا فيها حكمة عظيمة جدا، يعني الصحابة جميعا رفضوا، حسوا بنوع من الخزلان، يعني لو أرادت قريش قتال قاتلناهم، لو لكن هذه المعارك طالت. ويمكن إخواننا نلاحظ بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان قادر على أن ينهي المعركة مع قريش في حقبة زمنية قصيرة، يعني كان ممكن في أي وقت، يعني بعد غزوة بدر كان جمع جيش عرمرم وانطلق وغزاهم في قعر دانية. لكن نلاحظ دائما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قتاله لقريش قتال دفاع فقط، ما قتلهم مرة واحدة قتال هجوم أبدا، لأنه قومه وأهله وعشيرته، وكان يعدهم للزمان اللي هم الذين إن أسلموا فهم الذين سيقام عليهم الدين وتقام عليهم الدعوة. فكان في كل معركة من المعارك بينه وبين قريش مجرد الدفاع. في بدر نفس القضية، في أحد نفس القضية، جاءوا ووصلوا حتى أنهم أرادوا أن يدخلوا عليه المدينة، وكل المعارك حتى وصلنا إلى فتح مكة هاجم فيه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كان نهاية القتال أو نهاية قريش، وعلى الرغم من هذا قد أعد العدة في هذه المعركة أو في هذا الفتح ألا يراق محجم دم، يعني ما يعني حذر أصحابه إن أي دم يراق في مكة. وفعلا كان جيش عظيم، وضع خطط على الأبواب وأن يدخلوا من هذه الأبواب وتحاط مكة بجيوش المسلمين، وأيضا كما قلنا حتى يدخل عليهم بغتة، كان الأمر في غاية من السرية حتى لا يراق دم واحد من قريش. فالقضية هنا كانت قضية أنه كان مسالما لهم على الدوام بغية أن يسلموا، لذلك الفترة طالت يعني مدة طويلة من الزمان. وكان أيضا في هذا خير عظيم، لأنه ما يعني جبر قلوبهم حتى أن صناديد قريش كبار أسلموا، يعني هذا صاحب هذه الشروط من يتخيل. وأيضا هنا يعني كما سنقرأ الآن في قصة ولده، لما واحد رأس من رؤوس قريش رأس كبير من الكبار، وجاء بيفاوض بمنتهى العنجهية والكبر والعلو والبغي والظلم، وبينما هو جالس ابنه ولده دخل عشان يبايع النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل في الإسلام. قال: هذا أول ما أشرطك عليه. لكن انظروا إلى حال سهيل بن عمرو لما يرى ولده ابنه ده جاي يسلم، لا شك أن عندهم هزة، يعني أحسوا كده بأن بضعف وبعجز. فكان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعض الصحابة رأى أن في هذا الشرط نوع من الانكسار للمسلمين ونوع من الذلة ونوع من التفاوض في غير محله، ولكن كان هذا نوع من الصواب، ورأينا هذا فيما بعد بأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يجبر قومه وألا يكسرهم، وأراد أن يجعل لهم منزلة ومكانة إلى أن فتح مكة ودخلوا جميعا في دين الله أفواجا. فالصحابة تضجروا من هذا وتألموا ألما عظيما جدا، ومنهم من يعني بكى، ومنهم من تكلم بكلام في نوع من المخالفة، وحسوا كده بنوع من الانهزامية في أنفسهم بسبب هذا الصلح وهذه الشروط الجائرة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أصر فكتبه وافقه على هذا الأمر. فرد يومئذ أبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمرو. في نفس المجلس دخل أبو جندل وأسلم. وكما قلت لكم، يعني أنا متخيل هذا المشهد، إن واحد جاي بيفاوض وعنده غطرسة وكبر وإلى غيره، ووجد ابنه جاء ودخل في الإسلام بحضرة أبيه وتابع النبي صلى الله عليه وسلم. ده طبعا لا شك أنه نوع من النصر العظيم للمسلمين، ولذلك ما خرج من مجلسه كان العقد ما تم، يعني مجرد اتفاق، والنبي صلى الله عليه وسلم وافق على المشارطة وبدأوا، هي لسه ما كتبوش العقد، فقال: وهذا أول ما شرطتك عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم له: يعني ما اتفقنا بعد، يعني ما كتبنا الشروط. قال: لا أكتب، الأمر ينقطع، لا بد أن، هذا أول شروطي. فرد إليه ابنه أبو جندل رضي الله عنه: ولم يأتني أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلما. يعني في هذه المدة كل ما جاء من المسلمين يرد. فبدأ طبعا من أسلم يشعر بأنه إذا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم سيرد. كان منه أبو بصير، وأبو بصير هذا جاء مسلما وأيضا جاء جماعة وأخذوا من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سار معهم مدة من الزمان فأمنوا له، كانوا في حالة من الراحة، فأخذ سيف أحدهم فقتل واحدا وفر الآخر، واتفق مع كل من يريد أن يسلم من قريش ويجيء للنبي صلى الله عليه وسلم إن هو يعني يأتي لأبي بصير وأبي جندل، واجتمع في على الساحل، على ساحل البحر، وكون فريق كأنها دولة مستقلة، جماعة، وكانوا يقطعون الطريق على قريش، يأخذون أموالهم ويأخذون أشياءهم، حتى أن قريش هي فيما بعد فاوضت النبي صلى الله عليه وسلم وألغوا هذا الشرط. يعني هذا الشرط المسلمون رأوه من أشد أنواع الشروط جورا، كان فيه فائدة عظيمة جدا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بأبي بصير لما كون هذا الفريق العظيم وبدأ يعني يجنن قريش ويهدد تجاراتهم وأموالهم ورجالهم ومع فريق كبير، كل من يدخل في الإسلام يذهب إلى أبي بصير، قال: ويح أم أبي بصير مسعر حرب. وهذا على سبيل، بعض العلماء قال على سبيل الاستنكار، ولكن على سبيل المدح، الاستنكار أنه هيولع لنا حرب بينه وبين قريش، بينه وبين قومي، لأن قريش بدأ يلاح على أصحابك المسلمون بيقطعوا الطرق ويأخذوا واخذوا، وبيننا وبينك هدنة، فويح أبي بصير مسعر حرب، يعني هيولع لنا الحرب مرة أخرى. والبعض قال على سبيل المدح، لأنه قال بعدها: لو كان معه رجال، لو كان معه رجال، يعني لو كون جماعة. ففهم أبو بصير أن النبي صلى الله عليه وسلم أراده أن يكون عنده قوة ويعمل ما هو فيه، لكن بعيدا عن المدينة وبعيدا عن الشروط التي شرط بها النبي صلى الله عليه وسلم قريش. ولذلك بعد فترة من الوقت والزمان قريش جاءك لتنقض هذا الشرط، من جاءك مسلما حطه عندك، وبدأوا يفكوا هذا الشرط الجائر الذي كان موجودا. طيب: ولم يأتي أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلما وجاء المؤمنات مهاجرات. هنا بقى في إشكالية، هل هذا الاتفاق يجري على الرجال والنساء أم الرجال فقط؟ طبعا دائما أي شروط النساء ليس لهن فيها منزل، لأن المرأة كانت قواعد البيوت، ودائما ليس للنساء شروط، أو على النساء شروط. وكانت أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط. وطبعا نرى أن دائما أو غالبا الذي كان يدخل في الإسلام أبناء الجبابرة، أبناء الرؤوس اللي هي كلها يعني جبروت وبغي وظلم. فبنت عقبة ابن أبي معيط أسلمت وكانت من العواتق، يعني ما كان لها زوج. فجاء أهلها يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم، فلم يرجعها إليه، يعني ما ردها إليهم. لما أنزل الله فيهن إذا جاءك المؤمنات مهاجرات فامتحنهن الله أعلم بإيمانهن، إلى قوله تعالى ولا هم يحلون لهن، لهم يحلون للكفار ولا هن ولا الكفار يحلون لهن. قال عروة: فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن بهذه الآية، لأن المرأة ضعيفة، فاشترط شرط على النساء اللي هو شرط هذه البيعة التي كانت لهن خاصة: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. وكان صورة الامتحان أو الصورة التي كانت موجودة هو أن يسألهن أن يعبدن الله ولا يشركن به شيئا ولا يأتين ببهتان يفترون بين أيديهم، إلى آخر الشروط التي كانت موجودة. قال عروة: قالت عائشة رضي الله عنها: فمن أقر بهذا الشرط منهن بهذا الشرط منهن؟ قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد بايعتك، وتتم البيعة. قالت: كلاما يكلمها به، يعني البيعة بالرجال اليد في اليد فيها مصافحة البيعة، أما بالنسبة للنساء فكان كلاما فقط. قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد بايعتك، كلاما يكلمها به، والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة، ما مس يد امرأة قط أبدا، وما بايعهن إلا بقوله، إلا مبايعة كلام. وطبعا كان العرب يعني في أشياء كانت موجودة عند العرب والإسلام أقرها، كان دائما البيع أو المبايعة في أي شيء تكون باليد، وأيضا حتى في البيع والشراء كان في نوع من المصافحة، ربما إلى يومنا هذا موجود هذه الطريقة. يعني لو واحد راح سوق المواشي وبعد ما يخلصوا البيع والشراء وكذا يقول له: طب يلا بايعتك. فهذه كانت موجودة عند العرب والإسلام جاء فأقرها، يعني ليس فيها نوع من المخالفة. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة قال: سمعت جريرا رضي الله عنه يقول: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشترط علي والنصح لكل مسلم. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. هنا حدثنا أبو نعيم وهو الفضل ابن دكين قال حدثنا سفيان وسفيان الثوري عن زياد بن علاقة قال: سمعت جريرا رضي الله عنه يقول: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشترط علي والنصح لكل مسلم. وهذه بيعة دلالة على أهمية نصيحة المسلم لأخيه، أن يكون له ناصح، والنصح بأن يرده إلى الخير وأن يأمره بالمعروف وأن ينهى عن المنكر وأن يعينه إلى آخره. يعني هذه أمور النصيحة، كأن المسلم للمسلم شجنة قطعة واحدة يعني لا تفترق أبدا. وقال حدثنا مسدد وهو ابن مسرد ابن مسربل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل ابن خالد قال حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بيعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وفي الحديث الدين إيه؟ النصيحة. النصيحة هذه باب من أبواب الخير بين المسلمين. أقف هنا وأقول قولي هذا واستغفر الله لكم.